بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء المبارك في برنامج شريعة النور. واليوم إن شاء الله أتحدث معكم عن أحكام الحج في اللقاء الثاني المتعلق بأحكام هذا النسك العظيم وهذا الركن العظيم من أركان الإسلام. وأولى المسائل التي أتحدث فيها عن أركان الحج أو عن ركن الحج وشروط الحج، ما هي هذه الشروط التي توجب الحج أو العمرة على المسلم؟ وشروط الحج خمسة لا بد منها ليجب الحج على المسلم، فإن لم يفعل يأثم، فإن اختل شرط لم يجب. الشرط الأول كما هو معلوم الإسلام، الثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع الحرية، والشرط الخامس القدرة أو الاستطاعة. وقد جمعت في بيت في بيتين ليسهل حفظهما أو ليسهل حفظها، حفظ الشروط، في قول الناظم الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. فالشرط الأول الإسلام، أي المسلم يجب عليه الحج مع باقية الشروط. ومعناه أنه لو أداه قبل الإسلام لم يجوز، لأن الإسلام شرط لقبول العبادات وقبول الحج، فلا بد من وجود الإسلام والدخول في الإسلام، وإن كان غير المسلم يحاسب على الحج كما يقول الفقهاء والعلماء كما يحاسب على باقي فروع الإسلام، لكن القبول هذا أمر آخر، فلا بد من الإسلام. فهذا واضح، وهو الشرط الأول وهو الإسلام، فلا يقبل الحج إلى بيت الله الحرام إلا من المسلم. والشرط الثاني العقل، والعقل مناط التكليف، فالمجنون لا يجب عليه الحج، ولو كان الإنسان مجنونا وبقي حتى مات لم يجب عليه حج ولم يأثم، لأنه سقط عنه التكليف، بل حتى لا يجب أن يحج عنه لأنه لم يجب عليه الحج من أصله. والشرط الثالث البلوغ، فالصبي الذي لم يبلغ لا يجب عليه، لكن لو حج يصح منه ويؤجر كذلك والداه، لكن إذا بلغ وجبت عليه حجة الفريضة أو حجة الإسلام. أما قبل البلوغ فالحج صحيح، إلا أنه لا يجزئه عن فريضة الإسلام ولا يسقط عنه الحج الواجب، وهذا من رحمة الله، مع أنه لم يدخل حيز التكليف إلا أن الله تقبل منه وآجره وآجر والديه، ثم إذا بلغ يحج حجة الفرض. والدليل على هذا لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فالتقى بقوم فسلموا عليهم، قال من؟ قال نحن المسلمين. ومن معهم؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة صبيا لها قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، ولكن كما بينت لكم أنه يؤجر ويكتب له الحج، لكن لا بد أن، وكذلك العمرة، وهو صبي يؤجر ويصل الأجر للوالدين، لكن إذا بلغ لا بد أن يأتي بعمرة الفرض وحج الفرض. والوالدان عليهما أن ينظرا إلى الزحام والوقت المناسب، خاصة في موسم الحج يكثر فيه الزحام والتعب والمشقة الشديدة، فإن شق مشقة شديدة على الصبي فلا يحرم أفضل، لكي يستطيع أن يؤدي المناسك. وإن كان الزحام قليلا أو في حملة وهم في راحة ليس هناك كبير تعب، فلا مانع أن يحرم الأب بالصبي. وكذلك في العمرة، كان زحام قليلا ليس في الموسم فيحرم بالولد، أما إن كان الموسم والزحام الشديد والمشقة شديدة فليرى حينئذ أن لا يحرم الصبي لكي لا يتعب الصبي ولا ينشغل به الوالدان عن أداء المناسك. الشرط الرابع الحرية، والحرية ضد الرقيق، وهذا لما كان موجود ملك اليمين، وقالوا لأن المملوك مشغول بسيده فمعذور بترك الحج لا يستطيع إليه سبيلا، فلو اعتق وجب عليه الحج. والشرط الخامس القدرة على الحج بالمال والبدن وأمن الطريق، فالاستطاعة هي الاستطاعة بالمال والاستطاعة بالبدن وأمن الطريق. فإن كان المسلم قادرا بماله عاجزا ببدنه فإنه ينيب من يحج عنه، أن يعطي المال لرجل ثقة مسلم ليحج عنه لأنه قادر بماله عاجز ببدنه، كما جاء في حديث ابن عباس في قصة المرأة الخثعمية سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال نعم. وهذا كان في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حجة الوحيد، حجة الوداع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرها بقولها فريضة الله، وكان عاجزا لا يستطيع أن يجلس على الرحل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على قولها إن أبي أدركته فريضة الله، فدل على أن من كان قادرا بماله عاجزا ببدنه يجب عليه أن ينيب أو يوكل من يحج عنه. أما إن كان قادرا ببدنه وعاجزا بماله، يعني لا يستطيع أن يدفع تكاليف الحج وهو قوي البنية سليما صحيحا معافا، لكنه لا يستطيع أن يصل إلى مكة أو يسافر لها بسبب العجز المادي فإن الحج لا يجب عليه، يسقط عنه. اللهم إلا إن كان يستطيع أن يعمل مثلا مع الحملة أو يذهب معهم في يؤدي عملا فأخذوه معهم أو يكون معهم مفتيا أو واعظا، فحينئذ يذهب. ومن القدرة أيضا أن تجد المرأة أو أن تجد المرأة محرما، فإن وجدت محرما ومالا وقدرة بدنية وجب عليها أن تحج فورا وأن تذهب إلى أداء هذا النسك. فهذه هي الشروط الخمسة لوجوب الحج والعمرة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والقدرة أو الاستطاعة. والسفر للحج له آداب، وينبغي على المسلم أن يخلص في حجه لله، لأن العبادة مبناها على الإخلاص، وأن يتبع في حجه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، لا أن يحاول أن يترخص وأن يبحث عن الخلاف بين العلماء أو أن يبحث عن ما يسقط عنه الواجبات أو يبحث عن الفتاوى الشاذة، بل يتحمل قليلا من المشقة. الحج مبني على المشقة والتعب، فلا بد من الإخلاص، والإخلاص على نوعين: إخلاص العبادة لله وحده بأن يحج لله وحده، والإخلاص بأن لا يشرك بالله بأن يكون دينه خالصا لله ويتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، لقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، يعني في الحديث القدسي، يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالإخلاص لابد منه، أن يعمل العبد العبادة لله وحده، أن يتجه بها لله وحده، وأن لا يشوب قلبه أي رياء أو حب سمعة أو حب شهرة، أو والعياذ بالله أن يصطحب مع عبادته عبادة لغير الله أو شركا بالله، نسأل الله السلامة. في الختام ننبه أن من الإخلاص عدم كثرة التصوير في الحج والعمرة، حتى ينصرف الناس عن العبادات فيصور في كل مكان: في عرفة، في مزدلفة، في منى، في الميقات، في الحرم، في الطواف، فينصرف عن العبادات. وهذا رياء، كان يقول للناس: انظروا أنا أدعو الله، أنا أحج، أنا أعتمر. بل بعضهم يطوف وهو يصور فيستدبر الكعبة، والمفروض لما يطوف الطائف تكون الكعبة عن شماله، لا يعطيها ظهره. هذا من الأخطاء مع الأسف الشائعة، ينبغي أن ننتبه لها، وأن يتفرغ الإنسان بذهنه ونفسه وقلبه وذهنه لله وللطاعة في مثل هذه الأماكن، وأن يبتعد عما يشغله. والله تعالى أعلم.